على آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة مريم في الآية 13، بسم الله الرحمن الرحيم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام عن آثار النهضة الحسينية وعما فعله الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من الناحية الفكرية والثقافية في بناء الأمة الإسلامية، وخصوصا في بناء الشيعة الذين رجعوا إلى الأئمة بعد النهضة الحسينية. وصل الكلام والبحث إلى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الجواد هو محمد بن علي بن موسى الكاظم عليه السلام وعليهم السلام. كنيته أبو جعفر، أبو جعفر الثاني، قيل له الثاني تمييزا عن جده الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذي يكنى بأبي جعفر. ولد الإمام الجواد عليه السلام في مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 95 بعد المئة، 195 للهجرة. هذا من ناحية السنة، من ناحية الشهر واليوم، إما في نصف شهر رمضان أو في 19 من شهر رمضان أو في 10 من رجب يوم الجمعة. ثلاث أقوال يؤيد الأخير، القول الأخير أنه 10 رجب، ما ورد في دعاء الناحية الوارد عن الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ما ورد في دعاء الناحية على ما في مصباح المتهجد: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني، أي الإمام الجواد، وابنه علي بن محمد المنتجب، أي الإمام الهادي صلوات الله وسلامه. توفي صلوات الله وسلامه عليه مسموما ببغداد على يد المعتصم عليه لعائن ربي. دفن في مقابر قريش عند قبر جده الإمام الكاظم عليه السلام، وهي المنطقة المدفون فيها الإمام الجواد والإمام الكاظم تسمى بالكاظميين. توفي في خلافة المعتصم كما تقدم سنة 220 للهجرة، عن عمر يناهز 25 عاما. يوم وفاته إما في أواخر شهر ذي القعدة أو 5 أو 6 خلون من ذي الحجة، يعني إما بخمسة أو بستة من شهر ذي الحجة يوم السبت. أولاده خلف الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه الإمام الهادي 1، موسى المبرقع 2، حكيمة وهي اللي كانت القابلة فيما بعد الإمام العسكري الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم حكيمة وخديجة وأم كلثوم وفاطمة وأمامة، 5 بنات وصبي. أمه اسمها سبيكة من أهل النوبة جنوب مصر، من أهل مالية القبطية، دعاها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأطلق عليها لفظ الخيزران. تكنى بأم الحسن، تكنى بأم الحسن. طبعا ناحية الأئمة فيه الإمام الجواد يكنى بأبي جعفر وأكبر ولده الإمام الهادي، والإمام الهادي الاسم الأول له لفظ عليه، لم يتكنى باسم أكبر ولده. من ناحية الأمهات أم الإمام الجواد بأم الحسن، ولم يكن لها أكبر ولدها اسمه الحسن. هذا كشف أنه ما قلناه مرارا أنه يستحب يوم السابع تسمية المولود وتكنيته. لما البي بكن المولود بكني الولد فيما بعد بالخيار، بل أن يسمي تبعا لكنية الوالد أو أن يسمي اسم آخر أكبر ولده، فمن الممكن أن يكنى باسم أكبر ولده بصير له كنيتين، ومن الممكن أن تغلب الكنية الأولى عليه فبتكون كنية حينئذ أبيه أو كنية من سماه، كما وقع مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي كناه بأبي عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن أكبر ولده اسمه علي، علي الأكبر. زوجات الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه اقترن بأم الفضل زينب بنت المأمون، لم تنجب له وهي التي سمته. كانت له جارية الإمام الجواد اسمها سمان المغربية، أنجبت له كل أولاده. ألقابه التقي القانع، وأشهرها على الإطلاق الجواد. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في زمنه اكتمل بروز الشيعة من جهة، من جهة ثانية فرض التشيع نفسه كمذهب على الأمة الإسلامية، هذا أمر ثاني. من هنا تلاحظ في حياة الإمام الجواد كل حياته مخالفة لما تقدم عن بقية الأئمة. أول حاجة فينا نسجله أنه هو أول إمام توفي عن هذا العمر 25 عاما. قبل من الأئمة ما في ولا إمام توفي عن هذا العمر 25 عاما، هو الأمر. الأمر الثاني، تحمل أعباء الإمامة وهو ابن 7 أو 8 سنين. هو مولود 195، توفى 220. لما رضى إما توفي 203 أو 202، فبيكون الإمام الجواد تحمل أعباء الإمامة إما بسنة 202 وبكون عمره 7 سنين، أو بسنة 203 وبكون عمره 8 سنوات. بالواقع كذلك هذا أمر ما حدث عند الأئمة السابقين، أن حدا من الأئمة تحمل أعباء الإمامة وهو دون سن التكليف، دون 15 وهو صبي. طبعا من هنا هذا الأمر أوجد إشكال عند الشيعة من جهة، وأوجد منفذ عند العام ممكن أنه ينفذ من خلاله بحسب تصوره، حتى يغلب الإمام عند إفحام الإمام الجواد وهو صبي بمسألة من المسائل. قبل الدخول في هذين الأمران لابد من البحث ثبوتا، يعني إمكانا في عالم الواقع، هل ممكن أن يكون الحجة دون سن التكليف؟ وهنا المراد بالحج الأعم من أن يكون حجة في عالم الإمام أو حجة في عالم النبوي دون سن التكليف. بالواقع الكتاب كما وصف نفسه أن فيه تبيان كل شيء، كل له الدخل في السير الوجودي للإنسان والسير السلوكي نحو الله، إلا وتجد في القرآن دليلا حينئذ عليه. من جملة الأمور مسألة النبوة، بتلاحظ أن المولى جل وعلا في الكتاب جعل يحيى نبيا وأخبر بأنه دون سن التكليف، كما في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم أي حكم النبوي صبيا نص مش لفظ ظاهر نص على أنه كان نبي وهو دون سن التكليف وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بالواقع هذا الشيء مثل ما ثبت ليحيى ثبت ايضا لعيسى. طبعا يحيى في الخبر انه استلم النبوة واوتي الحكم وهو ابن 3 سنين كما هو المروي عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه. كذلك بالنسبة لعيسى قال تعالى حكاية عن القوم لما اتت مريم بابنها وتساءلوا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا لم يكن ابن 3 سنوات وانما كان حديث الولادة كان وليد. قال اني عبد الله نطق وهو في المهد قال اني عبد الله محل الشهد اتاني الكتاب وجعلني نبيا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ايضا في موعد اخر في سورة طبعا هذا في سورة مريم في سورة مريم الاية 30 في سورة آل عمران 45-46 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. كذلك في سورة الميد الآية 110 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. فإذا من ناحية الإمكان والثبوت من الممكن عند الله أن يجعل الحج دون عالم البلوغ. بدعى أن الموجه العالم جعل الحج دون عالم البلوغ لا يأتي الإشكال العقلائي أنه كيف يمكن للإنسان وهو دون البلوغ يكون حج على العباد. الإشكال مبني إذا كان سير هذا النبي عبر الطريق المتعارف لبقية البشر في بقية بني البشر نفسه بتسلك تلمس عالم الوجود شيئا فشيئا تتلمس كل فترة زمنية بتنتقل من عالم إلى عالم في بالنسبة إلى الإدراك. وأول شيء بتلتفت النفس إلى ذاتها بعدين تلتفت إلى عالم الحس بعدين إلى عالم الخيال بعدين إلى عالم العقل بعدين إلى عالم الوهم بعدين إلى عالم العقل وفي عالم العقل النفس تتعلم الأشياء شيئا فشيئا. هذا بالنسبة إلى سيرة بني البشر كله. أما النبي لا يترك بأن يسير هذا السير اللي هو موجود ومكتوب على بقية بني البشر وإنما هذا النبي يولد وعينه على اللوح مش نفسه أنه بتترقى من عالم إلى عالم وهو مسدد من قبل الله في ملائكه حينئذ تحفظه في أيضا ملائكه بتسدد بكل قول أو فعل بناء على هذا التسديد الإلهي. فلا مانع أن يكون الحج صبيا كان أم كبيرا لأنه حتى لو كان فوق 40 مش كل واحد وصل 40 ووصل إلى كل العلوم بحاجة إذا أراد أن يصل إلى كل العلوم لابد أن يكون نبيا. فاحتياج النبي وهو ابن 40 إلى المولى وتوفيقه كاحتياج الوليد والصبي إلى المولى وتوفيقه إذا كان نبيا. وعليه لا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا بالمنظور الإلهي وعليه فمن الممكن أن يكون الصبي والوليد نبيا. وإذا ثبت أو أمكن إذا ثبت إمكان أن يكون نبيا فثبت إمكان أن يكون إماما. بالواقع هذا الشيء في عالم الثبوت في عالم الإثبات هالإشكال رد عليه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. عن الشيخ الكليني بسنده عن إسماعيل بن بزيع قال: سألته، يعني أبا جعفر الثاني، عن شيء من أمر الإمام، فقلت: يكون الإمام ابن أقل من 7 سنين، عم يعرض فيه لأن هو إمام ابن 7 سنين. قال: نعم، وأقل من 5 سنين. شوف الغيب، وأقل من 5 سنين، عم يقول له في واحد إمام تاني رح يتحمل أعباء الإمام من 5 سنوات وهو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه. هذا عم يعطيها للشيعي، وهذا الشيعي طبعا عم يعطيها اياه، عم يعطيها العليمي، لانه هذا بده يدرك صاحب الامر. عم يقول له مش بس انا العجيب، في اعجب مني، واحد بده يتحمل اعباء الامام وهو ابن 5. في خبر ثاني عن علي بن اصباط قال: رايت ابا جعفر امام الجو، وقد خرج علي فأخذت النظر إليه وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر. لما قال لأصحابنا بمصر يعني مش شيعي 12%. فبين أنا كذلك حتى قعد، فقال: يا علي، محتاج الإمام إلى سؤال أجابه على التسهيل في نفسه. فقال: يا علي، إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة. وهذا الكلام بيحسن لواحد سني، لأن السني بيننا وبين القرآن. بيقول: بمثل ما احتج به في النبوة فقد يجوز أن يؤتى الحكمة صبيا، يعني النبوي، ويجوز أن يعطاها وهو ابن 40 سنة كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول اللي تحمل أعباء الإمام. هذا الأمر الثاني الذي انفرد به الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أنه تحمل أعباء الإمام وهو ابن 7 سنين. بالواقع لما تحمل أعباء الإمام وهو ابن 7 سنين، والشيعة كانت ناضجة فكريا وكان فيها كبار الفقهاء وكبار الأصحاب، وقع حينئذ الخلاف بينه، وسط الأمر بالخلاف إلى حد مثل يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن إن شاء الله بحث آخر نحكي لك عن عظمته، كان من كبار الصحابة عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يونس بيوصل في الأمر أنه بشك في أمر الإمامي، أمر إمامة الإمام الجواد، كما في هذا الخبر أورده السيد المرتضى في عيون المعجزات: لما قبض الرضا عليه السلام كان سن أبي جعفر نحو 7 سنين، فاختلفت الكلمة بين الناس ببغداد وفي الأمصار، واجتمع الريان بن الصلت وجوه الشيعة وصفوان بن يحيى ومحمد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجاج ويونس بن عبد الرحمن وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبد الرحمن بن الحجاج يبكون. لما واصل الأمر فيهم لحد البكاء عندك شف أنه استحكم الإشكال في أذهانهم، يبكون ويتوجعون من المصيبة. فقال لهم يونس بن عبد الرحمن: دعوا البكاء من لهذا الأمر، وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا، يعني أبا جعفر الثاني. فقام إليه الريان بن الصلت ووضع يده في حلقه ولم يزل يلطمه، يضرب على تمه ويقول له: أنت تظهر الإيمان، وكان هذا من كبار وجوه الصحابة، وتبطن الشك والشرك. وطبعا هو لم يكن شاكا ولم يكن، وإنما أمر حينئذ كان على خلاف المتعارف في أذانه. إن كان أمره من الله جل وعلا، إذا كان هو الإمام من قبل الله، فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم وفوقه، وإن لم يكن من عند الله فلو عمر 1000 سنة فهو واحد من الناس مثل بقية الناس، بيخطئ حينئذ ويصيب. أمام بالواقع، أمام هذا الإشكال يعني، وأمام هذا الاضطراب الذي وقعت به الشيعة، بيقول الخبر: لما مضى الرضا عليه السلام جاء محمد بن جمهور والحسن بن راشد وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة. الإشكال مش بس عن الجماعة، الإشكال عن كل الشيعة. بدليل انه لما بيقول من سائر البلدان يعني ومحل ما في بلاد فيها شيعة صاروا يبعثوا وفود وناس تروح للمدينة ليشوفوا عمر الامام الى من ينتهي الامر. وخلق كثير من سائر البلدان الى المدينة وسألوا عن الخلف بعد الرضا فقالوا بصريا مزرعة اسمها صريا وهي قرية أسسها موسى بن جعفر عليه السلام على 3 أميال من المدينة فجئنا ودخلنا القصر فإذا الناس فيه متكابسون يعني على بعضهم البعض فجلسنا معهم إذ خرج علينا عبد الله بن موسى أخو الإمام الرضا وهو شيخ فقال الناس هذا صاحبنا. شوف هون مدار الفقهاء فقال الفقهاء وهذا الحكي عم يحكيه واحد بزمان الامام وعم يقول في جماعة من الصحابة فقهاء ما هون تستكشف انه مع وجود الامام مش انه كان ملغى دور الفقهاء لما الامام بيقول لجميل بن دراج اجلس في المسجد وافت الناس فاني احب ان ارى مثلك من يفت الناس ما اعطاه منصب الفتية ان لم يكن فقيها وواصل الى حد الفتية. بقول فقال الفقهاء قد روينا عن ابي جعفر الباقر وابي عبد الله الصادق عليه السلام انه لا تجتمع الامامة في اخوين بعد الحسن والحسين وليس هذا صاحبنا. حسم الامر الفقهاء انه هيدا عبد الله بن موسى ما خير امام الرضا كان امام يكون امام فبدنا نكذب الخبر ما بيصح. فجاء حتى جلس في صدر المجلس فقال رجل ما تقول قال له عبد الله بن موسى ما تقول اعزك الله في رجل اتى حماره شحت قال تقطع يده ويضرب الحد وينفى من الارض سنه. ثم قام اليه اخر شوف عم يسالوه مسائل صحيه غريبه بس اني عارفين حكمه يعرفوه هو الامام ولا لا. ثم قام اليه اخر فقال ما تقول اصلحك الله في رجل طلق امراته عدد نجوم السماء. فقال بانت منه بصدر الجوزاء والنسر الطائر اسماء كواكب والنسر الواقع. بيقول الراوي فتحيرنا في جرأته على الخطأ قديش هو جريء بالخطأ بالفتية. اذ خرج علينا ابو جعفر وهو ابن 8 سنين اللهم صل على فقمنا إليه فسلم على الناس وقام عبد الله بن موسى من مجلسه فجلس بين يديه جلس بين الإمام الشواذ فجلس أبو جعفر في صدر المجلس ثم قال سلوا رحمكم الله هني جايين يعرفوا من الإمام وبدين يعرفوا من ناحية الأسئلة والأجوبة لأنه عندهم كمية ضخمة من الأخبار عن الأئمة السابقين. قال لهم سلوا رحمكم الله. فقام إليه الرجل الأول وقال ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارا. قال يضرب دون الحد للإنسان إذا زنى بإمرأة يضرب دون الحد ويغرم ثمنها لأنه الدب مش لإله وتلفت ليش تلفت شرعا ما بيجوز إبقاء في البلد ويغرم ثمنها ويحرم ظهرها يعني ما بيجوز أكله وإن كان أكل الحمار جائز على كراهة ويحرم ظهرها ونتاجها حتى ذريتها بتحرم وتخرج الى البرية حتى تأتي عليها منيتها 7 أكلها ذئب أكلها. ثم قال بعد كلام واحد سأله سؤالتين قال يا هذا ذاك الرجل سأله سؤال فقال له ذاك الرجل ينبش عميته فيسرق كفنها ويفجر بها خبر شو عم يعمل. ثم قال له يوجب عليه القطع بالسرق والحد بالزنا. شو الحد اللي بيجي بيقول له والنفي بيبقى شو الحد. قال اذا كان عزبا والنفي اذا كان عزبا هذا الحد فلو كان محسنا لوجب عليه القتل والرجم. فقال الرجل الثاني يا ابن رسول الله ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء. قال عليه السلام تقرأ القرآن. قال نعم. قال اقرأ سورة الطلاق الى قوله واقيم الشهادة لله. يا هذا لا طلاق الا بخمس شهادة شاهدين عدلين في طهر من غير جماع بإرادة عزم ثم قال بعد كلام يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ قال لا. هذا بالنسبة إلى مورد. بالنسبة إلى مورد الثاني بيقول لما قبض الرضا عليه السلام، وذكرنا قصة انه يونس بن عبد الرحمن كيف شكك في الامر وامل الريان وحط له ايده على تمه وقال له انه الامر مداره على امر الله، اذا كان ابن يوم واحد فبيقوم بالامر. بيقول فاقبلت العصابة عليه على يونس تعذله وتوبخه، وكان وقت الموسم موسم الحج، فاجتمع من فقهاء بغداد والامصار وعلمائهم 80 رجلا، 80 عالم من علماء الشيعة، فخرجوا إلى الحج وقصدوا المدينة ليشاهدوا أبا جعفر إمام الجبل. فلما وافوا المدينة أتوا دار جعفر الصادق عليه السلام لأنها كانت فارغة، ودخلوها وجلسوا على بساط كبير، وخرج إليهم عبد الله بن موسى فجلس في صدر المجلس وقام مناد وقال هذا ابن رسول الله، فمن أراد السؤال فليسأله، فسئل عن أشياء أجاب عنها بغير الواجب بغير الورد عن الأئمة. فورد على الشيعة ما حيرهم وغمهم واضطربت الفقهاء وقاموا وهموا بالانصراف، وقالوا في أنفسهم لو كان أبو جعفر يكمل لجواب المسائل لما كان من عبد الله ما كان، إنه لو كان أبو جعفر مهيئ أو هو الإمام ما طلع عبد الله حينئذ أجاب. ففتح عليهم باب من صدر المجلس ودخل خادم وقال هذا أبو جعفر، فقاموا إليه بأجمعهم واستقبلوه وسلموا عليه، فدخل صلوات الله عليه وعليه قميصان وعمامة بذؤابتين مثل عمامة الملائكة، ذؤاب من قدام وذؤاب من خلف، وفي رجليه نعلان، وجلس وأمسك الناس كلهم. فقام صاحب المسألة فسأله عن مسألة فأجاب عنها بالحق، ففرحوا ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا له إن عمك عبد الله أفتى بكيت وكيت، فقال لا إله إلا الله، يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لما تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك. هذا خبرتيني خبرتيني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال استأذن على أبي جعفر الجواد قوم من أهل النواحي فأذن لهم فدخلوا فسألوه في مجلس واحد عن 30,000 مسألة فأجاب وله 10 سنين. لما عم يكون هو متحمل اعباء الامام ابن 7 أو 8 وابن 10 عم يقول الخبر اجاب عن 30 مسألة، بيكشف انه الاضطراب عند الشيعة ضل اكثر من سنة وسنتين، عقدر متيقن ضل سنتين، لانه هؤلاء لما دخلوا عليه وسألوه عن 30,000 مسألة سألوه للاختبار مش للعلم، لحتى ليثبتوا من امامته. فبقيوا بهذه المدة فقط يسألون الإمام الجواد ليشوفوا أنه والله هل هو الإمام حقا أو لا. ففي الخبر أنه سألوه في مجلس واحد عن 30,000 مسألة فأجاب وله 10 سنين. طبعا خبر يعني علم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، علمهم سواء. لذا لما سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه هل في فضل بين الأئمة، قال كلنا في العلم والطاعة سواء إلا أن الفضل لأبينا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بيقول علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماء، وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة عليه السلام، وإن عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه. لما سئل الإمام عن تفسير هالكلام قال أما الغابر علمنا غابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان، وأما النكت في القلوب فهو الإلهام والنقر في الأسماء حديث الملائكة نسمع كلامهم وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، ولن يخرج، لن يخرج السلاح من الوعاء حتى يقوم قائمنا أهل البيت صلى الله عليه وسلم. وأما الجفر الأبيض فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الأولى. وأما مصحف فاطمة ففيه ما يكون من حادث، أي حادث؟ وأسماء كل من يملك الملوك والحكم والحكومة إلى أن تقوم الساعة. وأما الجامعة فهي كتاب طوله 70 ذراعا أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله من فلق فيه فمه وخط علي بن أبي طالب عليه السلام بيده، فيه والله جميع ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة، حتى أن فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة. فعندك نصوص أن العبد يجلد 24 جلد ونصف، طيب الجلد عرفناها نص الجلد قديش؟ بقول حتى نص الجلد كيفية موجودة حينئذ بهذه الجامعة. هذه علوم لا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، هي عند كل الأئمة حينئذ على حد سيد. هذا الأمر الثاني. طبعا بالنسبة إلى العام استغلوا مناسبة صغري خاصة المأمون، وهلأ رح يجي الحكي فيه. ومن هون أكثر المأمون على الإمام الجواد أنه جمع له أهل الملل وأهل وجمع له يحيى بن أكثم اللي هو قاضي القضاة، وكان يطلب منه هو والعباسيين طارة هو والعباسيين أخرى أنه بس يحرج الإمام ولو بمسألة واحدة. بمجرد ما يحرج الإمام الجواد وهو صبي بمسألة، مش انهار الإمام الجواد، انهارت فكرة الإمام على الإطلاق، ضربت فكرة الإمامي من لدن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر إمام من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. بما أن هذا الأمر العام كيف عملوه هلأ رح يجي البحث فيه، لكن الأمر الثالث الخطر أنه هو أول إمام شكك بنسبه، وهذا أمر الناس ما بتعرفه، شكك بنسبه مش من العام ولا من الشيعة، من الأقربين من أقارب من بني هاشم. السبب في تشكيك النسب أنه كان شديد الصبرة، شديد الأدمة، لأنه كان شديد الصبرة، والأئمة ما في حدا منهم شديد الصبرة إلى الحد، فشككوا أن يكون هو ابن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. شوف من هون قديش وقع الظلم على الأئمة، أي شيء لم يقع على الأئمة حتى التشكيك حينئذ بالنسب. الإمام الرضا مما لا شك فيه أنه مثله مثل بقية الأئمة، يعني لا يمكن أن يقر ولا يمكن أن يعترف أو أن يستعمل شيء محرم. قبل أن نقول ذلك، الهاشميين اجتمعوا وقالوا أنه الإمام الجواد نحن شاكين بمسألة ولادته، فمنا نجيب قائف. قائف شو القائف؟ قائف اللي بيتبع الأثر من آثار القدم أو من قيافة البدن يلحقونه بأبيه. وقالوا اتفقوا أنه نجتمع إحنا ببستان وبيجي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبيبعدوه عن المكان، وبيجيبوا الإمام الجواد وبيجيبوا قائف ويشوف هالقائف بمين بده يلحق، يعني يتبع الإمام الجواد من بيه من عمه من عمته. الإمام الرضا مش هو اللي راح جاب القائف، ولأنه والله هو مارس هذا الأمر. لما هني شككوا هني أصروا على أنه لا تثبت ولادة الإمام الجواد إلا من ناحية القيافة، سكت الإمام الجواد صلى الإمام الرضا وفعلوا ما فعلوا. ما فعلوه بالضبط هو نص خبر موجود، هذا الخبر طبعا هذا الخبر موجود في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 322 الحديث 14. بيقول خبر زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي بيقول سمعت علي بن جعفر، لعلي بن جعفر هو عم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عم الإمام الجواد. علي بن جعفر هو عم الإمام الرضا، يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال له الحسن: إيه والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوة الإمام الرضا. فقال علي بن جعفر: إيه والله نحن عمومته بغينا عليه، مش بس أخوة الإمام الرضا بل أيضا عمومة الإمام الرضا بغوا عليه وبغينا عليه. فقال له الحسن: جعلت فداك، كيف صنعتم فإني لم أحضركم؟ قال علي بن جعفر، قال له إخوته، إخوة الإمام الرضا ونحن أيضا أعمامه: ما كان فينا إمام قط حائل اللون، يعني لونه مائل إلى السواد، شديد السمرة بيكون مائل إلى السواد. فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابني. قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافة. قافة يعني القيفي، جيبوا واحد بيعرف القيف وبيتبع الأثر وبيرجع الولد إلى بيته. فبيننا وبينك القافة. قال: ابعثوا أنتم إليهم أما أنا فلا. ما بتستكشف الإمام ما تبعهم على ذلك، ولكن مشي معهم لأنهم مصرين على التمسك بالقيف. ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا أقعدونا في البستان، واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوة مثل تقية منها من الصوف، ووضعوا على عنقه مسحات، مسحات يعني مثل الرفش، وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه، مش تقعد بصف العمومي، كأنك انت خادم بالبستان. ثم جاءوا بأبي جعفر فقالوا للقائفين: ألحقوا هذا الغلام بأبيه. فقال القائفون: ليس له ها هنا أب. طلعوا بالموجودين المصفوفين، قالوا: ليس له ها هنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته، وإن يكن له ها هنا أب فهو صاحب البستان. طلعوا بأثر القدم إمام الرضا، لأنه أخذ مسحته وراح فتح البستان، فعلم محل مفات أثر على الأرض. فقالوا له: فهو صاحب البستان، فإن قدمي صاحب البستان وقدمي الإمام الجواد الإمام أبو جعفر واحدة. فلما رجع أبو الحسن من داخل البستان قالوا: هذا أبوه. هذا ما وقع حينئذ بالنسبة للإمام الجواد. الله طبعا الإمام الجواد الإمام الرضا عفوا الإمام الرضا مشى معهم على ذلك، مع أنه قيف محرم كما سيأتي. لكن شوف المعجز بس هم اقتنعوا بالقيف. فكان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال الإمام الجواد قال: يا ويحكم. عفوا بعد ما هن قالوا القافي ذلك وعرفوا أنه هو ابن الإمام الرضا، قالوا: يا ويحكم، أمثل هذا الكوكب الدري والنور الزاهر تعرضونه على مثلنا؟ هذا والله الحسب الزكي والنسب المهذب الطاهر، ولدته النجوم الزواهر والأرحام الطواهر، والله ما هو إلا من ذرية النبي وأمير المؤمنين، وهو في ذلك الوقت ابن 25 شهرا، يعني عمره 2 شهر. اللهم صل على محمد. لما نطقت القافة بعد حكمهم بهذا، فنطق الإمام الجواد بلسان أرهف من السيف وأفصح من الفصاحة يقول: الحمد لله الذي خلقنا من نوره واصطفانا من بريته وجعلنا أمناء على خلقه ووحيه معاشر الناس. أنا محمد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي سيد العابدين ابن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى عليهم السلام، أفي مثلي يشك؟ وعلى الله تبارك وتعالى وعلى جدي يفترى وأعرض على القافة؟ إني والله لا أعلم ما في سرائرهم وخواطرهم، خواطر القافة. إني والله لا أعلم الناس، لا أعلم الناس أجمعين بما هم إليه صائرون. أقول حقا وأظهر صدقا علما قد نبأه الله تبارك وتعالى قبل الخلق أجمعين وقبل بناء السماوات والأراضين، وأيم الله لولا تظاهر الباطل علينا وغواية ذرية الكفر وتوثب أهل الشرك والشك والشقاق علينا لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع يده على فيه ثم قال يا محمد، عم يخاطب نفسه، أصمت كما صمت آباؤك واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. القيافه بالواقع القيافه لها قسمين، قيافه الاثر وقيافه البشر. قيافه الاثر تختص بتتبع اثار الاقدام او الحوافر او الاخفاف. لذا النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم لما هاجر قريش ما طلعت لتتبع اثاره الا مع قافه، اخذوا جماعه بيعرفوا بالقيافه ليتبعوا الاثر، اثر حينئذ الاقدام. طبعا هذا العلم يستدل حينئذ من آثار الأقدام أو الحوافر أو الأخفاف في الرمال أو التراب على أصحابها. الفائدة في ذلك يستدل من هذا التتبع في الآثار الاهتداء إلى الفار من الناس أو الضال من العرب. وأتقن العرب هذا العلم إتقانا جيدا حتى فرق بعضهم بين أثر قدم الشاب والشيخ وقدم الرجل والمرأة والبكر والثيب. بيكفيك فقط ما ورد في كتاب المستطرف للأبشيهي الجزء الثاني صفحة 93، بيقول اختلف رجلان من القافة في أمر بعير وهما بين مكة ومنى، فقال أحدهما هو جمل. اختلفوا على الأثر، طلعوا بس بمشيته بأثر إجره، وإني ما شفوهش، شوفوا أثر إجره على الرمال. واحد قال جمل، قال الآخر هي ناقة، وقصدا يتبعان الأثر حتى دخلا شعب بني عامر، فإذا بعير واقف، فقال أحدهما لصاحبه ها هو ذا، هل هو صاحب الأثر بالرمال؟ قال نعم. هلو. فتلمساه فوجداه أنثى، فوجداه خنثى، فأصابا جميعا، اللي قال ذكر أصاب واللي قال أنثى حينئذ أصاب، فوجداه خنثى فأصابا جميعا. شوف قديش كان عندهم دقة. هذا قسم من القيافة. قسم آخر من القيافة قيافة البشر، وهي الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد بينهما في النسب والولادي، وهي من قبيل حينئذ الفراس الفرس. بالواقع القيافة بقسميها كانت شائعة عند العرب. أشهر العرب بقيافة الأثر بنو مدلج وبنو لهب وبنو لهب، ولا تزال هذه القيافة شائعة في بعض قبائل نجد، ويقال إن حتى اليوم بنو مرة هم أعلم الناس بها في هذا الوقت. بكثير في قيافة البدن، قيافة الإنسان. شوف شو بينقل كمان المستطرف الجزء الثاني صفحة الأبشيهي، يعني بكتاب المستطرف صفحة 93، حكي عن بعض أبناء التجار أنه كان في بعض أسفاره راكبا على بعيره يقوده غلام أسود، فمر ببني مدلش. بني مدلش كانوا أشهر العرب بالقيفي. فمر ببني مدلش فنظر إليه واحد منهم وقال، طبعا التاجر كان هو ابنه، واحد كان قائد وواحد كان راكب، فقال واحد منهم: ما أشبه الراكب بالقائد؟ ما للنفي مش موصول. قال انه الراكب ما بيشبه القائد اللي عم يقود، اللي عم يقود هو الولد والراكب هو البي. فقال القائد انه الولد اللي عم يقود ما بيشبه الراكب. فقال ولد التاجر، فوقع في نفسي من ذلك شيء، انه هذا القائد عم يقول انه انا ما بيشبه بي. وقع قل: فلما رجعت الى امي ذكرت لها القصة، فقالت: يا ولدي ان اباك كان شيخا كبيرا، هو شيخ كبير ذا مال وليس له ولد، فخشيت ان يفوتنا ماله، فمكنت خادمه من نفسي فحملت به، ولولا ان هذا شيء ستعلمه غدا في الدار الاخره لما اعلمتك به في الدنيا. كشفت له عن السر، لانه هو راح يعرف السر غدا يوم القيامة. بالواقع هذا القيافي بقصميها محرم وتحريم حينئذ محل اتفاق بين كل الفقهاء، حتى انه وارد في الحديث عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم، ورد عن النبي: من تكهن او تكهن له ان تأتيهم هو نهي، هو حينئذ يعني تنفير من الناس بالرجوع حينئذ الى الله. هذا الامر الثالث اللي تعرض له الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الامر الرابع الذي تعرض له الامام الجواد انه المأمون اراد ان يبين عجزه، وكذلك العباسيون ارادوا ان يبينوا عجز الامام الجواد لصغر سنه. من هنا بالنسبة للمأمون بالواقع هو والعباسيين راحوا جابوا يحيى بن اكثم، خلاصة القصة مش عن طول انه طولنا من ناحية الوقت، وقالوا له ليحيى بن اكثم: خد قد ما بدك مال، بس عزز لنا الامام الجواد عن ان يجيب عن مسألة من البسيط. مأمون جمع كبار القوم وجلس حينئذ في دست الحكم، وجلس الإمام الجواد بالقرب منه في نفس المجلس فوق، وجلس يحيى بن أكثم بين يدي الإمام الجواد، وقام الناس في مراتبهم. فقال يحيى بن أكثم للمأمون: أتأذن لي أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال المأمون: استأذنه في ذلك، استأذن الإمام. فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال: أتأذن لي؟ جعلت فداك في مسألة. فقال له أبو جعفر: سل إن شئت. فقال يحيى: ما تقول؟ جعلت فداك في محرم قتل صيدا. فقال أبو جعفر عليه السلام: قتله في حل أو حرم؟ عالما كان المحرم أو جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا بالقتل أو معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج. فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع وتلجلج، حتى عرف جماعة اهل المجلس عجزه. بيبقى انه فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي، قال المأمون لأبي جعفر عليه السلام: ان رأيت جعلت فداك ان تذكر الفقه، احكام الفقه، فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعرفه ونستفيده. فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم، إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة،
فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شيت، فإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ، والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة. فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر، أحسن الله إليك. ثم قال المأمون: فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك، ما هو سألك أنت اسأله عن مسألة، شوف الأدب. فقال أبو جعفر ليحيى: أسألك. قال: ذاك إليك جعلت فيديك، فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك. فقال أبو جعفر الجواد عليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلق له، لما زالت الشمس أظهرت حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلك له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، لما دخل وقت العشاء الآخرة حلك له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلك له. ما حال هذه المرأة وبماذا حلت وحرمت عليه؟ فقال له يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه، فإن رأيتنا أن تفيدنا. فقال أبو جعفر: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها اشتراها فحلت له أمته، فلما كان عند الظهر أعتقها صارت حرة فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلك له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها، يعني هو ألا إنه هي عليك ظهر أمي هذا الظهار، فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلك له، فلما كان في نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر رجعها فحلك. طبعا هناك محاججة طويلة سنرجع إلى البحث المقبل لأنه لا معش في وقت، بينه وبين الإمام الجواد وبين يحيى بن أكثم، لكن يحيى بن أكثم اللي هو قاضي القضاة بيقول عنه المأمون كما في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان الجزء السادس، بيقول إن المأمون العباسي قال ليحيى يوما معرضا به، بيقول له ليحيى: من الذي يقول قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي، لأنه هو مشهور باللواط كان يحيى بن أكثم. قال له يحيى: أو ما يعرف أمير المؤمنين من القائل؟ قال: لا. قال: يقوله الفاجر أحمد بن نعيم الذي يقول: لا أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي. الأبيات كلها هي أبيات قصيدة من شعر رح أقولها. أنطقني، هو قال شعر واحد بقول: أنطقني الدهر بعد إخراسي لنائبات أطلن وسواسي، يا بؤس للدهر لا يزال كما يرفع ناسا يحط من ناسي. لا أفلحت أمة وحق لها بطول نكس وطول إنعاسي ترضى بيحيى، يحيى بن أكثم ترضى بيحيى يكون سائسها، وليس يحيى لها بسواسي قاض يرى الحد في الزناء، ولا يرى على من يلوط من باسي يحكم للأمرد الغرير على مثل جرير ومثل عباسي. فالحمد لله كيف قد ذهب العدل وقل الوفاء في الناس، أميرنا يرتشي وحاكمنا يلوط، والرأس شر شر من راسي، لو صلح الدين فاستقام لقد قام على الناس كل مقياسي. لا أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. العجيب وهلا كل عندهم هني انه رضي الله عنهم، كل المأمون كان ينشد كثيرا هذين البيتين، بيقول وكنا نرجى ان نرى العدل ظاهرا، فاعقبنا بعد الرجاء قنوت، يئسنا بعد الرجاء. ليه؟ بيقول متى تصلح الدنيا ويصلح اهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط. يحيى وهو تحت ايده، حاطه تحت ايده لانه هو مثله بنفس هذه الفعل، والدليل على انه مثله، والله رح نجيب الدليل ونختم بس الحتلي فرجيك. يوما دخل على يحيى رجل من اهل خراسان وكان ذكيا حافظا، ناظره يحيى بن اكثم فوجده عارفا بفنون متعدده، فقال له يحيى نظرت في الحديث، من يستهزئ فيه، قال له نظرت تعرف شيء بالحديث؟ قال له نعم. قال له يحيى ما تحفظ من الأصول؟ أي أصل من أصول الحديث تحفظ؟ قال أحفظ عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث أن عليا عليه السلام رجم لوطيا. فسكت يحيى، أشر أنه إلى موبق. أما أنه المأمون لسكت له لأنه كان مثله، بدليل كل ولاد بن العباس كان يطلق عليهم لقب أمير المؤمنين، وهذا اللقب مختص بعلي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه. اذا رجعت البحار جزء 37 من صفحه 290 الى صفحه 340 كل روايات انه لفظ رقب امير المؤمنين مختص بعلي بن ابي طالب فقط، حتى العلم ما كان يرضوا انه حدا يطلق علينا اللقب. دخل رجل على الإمام الصادق وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام الإمام الصادق على قدميه غاضبا وقال مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، يعني علي، سماه الله به ولم يسمى به أحد غيره. شوف هون، فرضي إنك تطلق اللقب على واحد وهذا يرضى إلا كان منكوحا في دبره، وإن لم يكن به ابتلي به، وهو قول الله في كتابه إن يدعون من دونه إلا إناثا. وهذا استنباط من التأويل القرآن من البطون. قبل ما نكمل بدي فرجيك أن السنة بيقولوا أمراء المؤمنين، وأول من قالوا لعمر، بس ما بيش عليك خليفة، بيعبدوا عبيدي لعمر بدليل هذا، إن يدعون من دونها أي من دون الله، إنه حاطين محل الله جماعة مين إلا إناثا، ومن شأن الأنثى أن تنكح. فهؤلاء الذين جعلوهم أمراء المؤمنين وحطوهم دون الله فهم أيضا يبتلون حينئذ فيه. بيقول إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قلت فماذا يدعى به قائمكم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال يقال له السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. خبر آخر، قال رجل للإمام الصادق يا أمير المؤمنين، فغضب غضبا شديدا وقال مه فإنه لا يرضى بهذه التسمية أحد
إلا ابتلي ببلاء أبي جهل. إنه كمان إذا مرض كان موجود عند أبي جهل سابق. هلأ المأمون كان يلقب بأمير المؤمنين وكان راضيا. كل خلفاء بن العباس كانوا، كل خلفاء بني أمية كانوا، شو بس هني مد عليهم خلفاء العثمانيين، حتى هذا ممسوخ، ممسوخ المغرب وابنه ابنه كلهم يطلق عليهم لفظ حينئذ أمير المؤمنين. وأيضا الملا عمر هذا اللي نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وألا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وندعو الله أن يميتنا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه والبراء من أعدائهم، وصلوات الله على آل البيت واللعنة على أعداء آل البيت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.